الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم أجل شيخنا عنا خيرا وبارك له في وقته وعلمه وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. قال الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق هو السبيعي بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة والعين المهملة الهمداني الكوفي رأى عليا عليه السلام وغيره من الصحابة وهو تابعي مشهور كثير الرواية ولد لسنتين من خلافة عثمان ومات سنة 29 و100 أن عبد الله بن يزيد هو عبد الله بن يزيد الخطمي بالخاء المعجمة الأوسي كوفي شهد الحديبية وهو ابن سبع عشر سنة وكان أميرا على الكوفة وشهد مع علي عليه السلام صفين والجمل ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. أدخل الميت من قبل رجلي القبر أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رجلاء الميت فهو من إطلاق الحال على المحل. وقال هذا
بسم الله الرحمن الرحيم أي يقدم رأسه إلى جهة يعني المشرق ويكوع رجلاه يسل ينزل رأسه ثم يسل سلم إلى جهة المشرق وينزل. نعم.
وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود وروي عن علي عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من ولد عبد المطلب فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد ثم أمر به فسل سلة ذكره الشارح ولم يفرجه. وفي المسألة ثلاثة أقوال. الأول ما ذكر وإليه ذهبت الهادوية والشافعي وأحمد
وهو أرجح الأقوال لصحة حديثه.
والثاني يسل من قبل رأسه لما روى الشافعي عن الثقة مرفوعة من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سل ميت من قبل رأسه وهذا أحد قولي الشافعي.
من القول الأول أنه أرجح وهذا من طريق رجل يقال له الثقة لا يدري من حاله ليس ببعيد أن يكون إبراهيم.
والثالث لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا إذ هو أيسر. قلت بل ورد به النص كما يأتي في شرح حديث جابر في النهي عن الدهن ليلة.
لم يثبت أصح ما جاء في الباب ما دل عليه حديث الباب هنا حديث عبد الله بن يزيد الخطمي.
فإنه أخرج الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة ويأتي أنه حديث حسن فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه.
الصحيح ما تقدم. تفضل.
فائدة. اختلف في تجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت فقيل يجلل سواء كان المدفون امرأة أو رجلا لما أخرجه البيهقي لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه. قال البيهقي لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العزاب وهو ضعيف وقيل يختص بالنساء لما أخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي إسحاق أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن زيد أن يبسط عليه ثوبا وقال إنه رجل. قال البيهقي وهذا إسناده صحيح وإن كان موقوفا. قلت ويؤيده ما أخرجه البيهقي أيضا عن رجل من أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب أتاهم يدفنون ميتا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال إنما يصنع هذا بالنساء.
هذا ما خلاف فيه بين أهل العلم فيما نقله ابن قدامة رحمه الله فأنه يجعل على المرأة على قبر المرأة شيء من الستر أما الرجل فلا. وهنا مبحث فيما يتعلق بذلك إذا حب قرأناه وإلا خلاصته ما تقدم. لا خلاف فيه في وضع البساط على ثوب على قبر المرأة. نطلع عليه. أصل ترتيبها من هذا هو.
قال شيخنا حفظه الله في كتابه جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأنواع صفحة 404 حكم تغطية القبر بثوب عند نزول الميت. قال الإمام البيهقي رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 54 أخبرنا أبو حازم الحافظ قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محرز بن عوف قال حدثنا يحيى بن عقبة عن علي بن زيد بن بديمة الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه. وقال البيهقي عقبة لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. قلت ترجم له الذهبي في الميزان ونقل عن ابن معين أنه قال كذاب خبيث عدو الله. وقال النسائي ليس بثقة وعلى هذا فالحديث موضوع. وتقدم في باب صفة إنزال الميت أنه ثبت موقوفا على عبد الله بن يزيد الخطمي لما صلى على الحارث الأعور وأنزله من قبل رجلي القبر
وله حكم الرابع قال من السنة
فأرادوا أن يبسطوا عليه ثوبا فأبى وقال هو رجل. وذكره البيهقي في المجلد الرابع صفحة 54 وصححه موقوفا وهو عند ابن أبي شيبة في المجلد الثالث صفحة 207 من طريق الثوري عن أبي إسحاق قال شهدت جنازة الحارث فمدت على قبره ثوبا فكشفه عبد الله بن يزيد وقال إنما هو رجل انتهى. وهذا سند صحيح. وساق البيهقي بعده عن علي لكن فيه رجل مبهم. قال البيهقي وهذا في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الشعبي أن زيد بن مالك قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فستر على القبر حين ولي سعيد بن معاذ فيه. قال سعيد إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر سعد بن معاذ ومعه أسامة بن زيد وستر على القبر بثوب فكنت ممن يمسك الثوب. قال عبد الرزاق وبه نأخذ. قلت هذا فيه ابن جريج مدلس وقد أنعم وفيه رجل مبهم فلا يصلح لشيء. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 207 حدثنا وكيع عن حسن بن صالح بن حي عن قيس أن شريحا أوصى ألا يمد على قبره ثوبا. وقال أبو بكر في المجلد الثالث صفحة 208 حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر سعد فمد عليه ثوبا. قلت وهذا مرسل. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 208 حدثنا حفص عن عاصم قال شهدت جنازة رجل فيها الحسن وابن سيرين فمد على قبره ثوب فقال الحسن اكشفوه فإنما هو رجل ولم ير ابن سيرين به بأسا. قال ابن المنذر في الأوسط في المجلد الخامس صفحة 457 واختلفوا في مد الثوب على القبر ومن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل. وكان الشافعي يقول يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده. وستر المرأة أوقد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. وكان أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يرون أن لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة ولا يضر ترك ذلك في قبر الرجل ولا يضر أن يفعل ذلك بقبر الرجل والمرأة. وبه قال أبو ثور انتهى بتصرف يسير. وقال المقدام في المغني في المجلد الثاني صفحة 377 مسألة رقم 1581 عند قول الخرقي والمرأة يخمر قبرها بثوب لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا. وذكر بعض الآثار التي تقدم ذكرها. وذكر أيضا عن أنس وعلي رضي الله عنهما قولا بتخمير قبر المرأة وقالوا لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراها الحاضرون فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره انتهى المراد. وقال النووي في المجموع شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 291 يستحب أن يستر القبر بثوب عند الدفن سواء كان الميت رجلا أو امرأة. هذا الذي قطع به الأصحاب
قالوا والمرأة آكد. قلت أثر عبد الله بن يزيد الخطمي لم أرى له مخالفا في ستر قبر المرأة دون الرجل، فالعمل عليه. وما حرره ابن قدامة هو الراجح عندي، مع أني لم أجد حديثا ثابتا للنفي أو الإثبات في هذه المسألة، والحمد لله.
إذا كان فيها مجموعة آثار بما أنه لا خلاف يؤخذ بهذا، في المرأة خاصة تجليل قبر المرأة عند نزالها يغطى قبرها لا بأس بذلك، ومن لم يفعله باعتبار أنه ما هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة، الأمر فيه واسع، ولكن هذا عمل المسلمين. أما الرجل فلا يشرع ذلك في حقه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقت. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقت. ورجح النسائي وقعه على ابن عمر أيضا إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرح.
الحديث صحيح يقول بسم الله. نعم. آسف.
وأخرج الحاكم البيهقي بسند ضعيف أنها لما وضعت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وللشافعي دعاء آخر استحسنه، فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت ما يراه، وأنه ليس فيه حد محدود.
لا يقال هذا فقط، أما أدعية أخرى في نظر هذا القول. الحديث موقوف إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله، سند صحيح وقد أعل بالوقف، لكن له شاهد عند الحاكم في المستدرك الأول 366 والبيهقي في الكبرى 492 بلفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله، حديث البياضي، حديث صحيح قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، فالحديث صحيح وهكذا يقال، ما عدا ذلك من الأدعية فيه نظر.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم.
الزيادة ضعيفة، حديث موقف مختلف في رفعه ووقفه، وزيادة ضعيفة فيها رجل مجهول، وقال البصيري كأنه زياد بن سمعان المتروك من المتروكين.
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله وأنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومذكور في الصحيح المسند هذا الحديث، ألف فيه أخونا على الراجح في رسالة في يعني في ترجيح وقفه راجعتها بما حاصله أنه مختلف في رفعه ووقفه.
قال الصنعاني رحمه الله وأنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه أي في الحديث هذا وهو قوله من حديث أم سلمة في الإثم بيان للمثلية، فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، ولكن بزيادة في الإثم إثبات أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث. وعن زاد قال ابن حجر وعن زاد بن أبي وقاص قال الحدوا لي لحدا،
على أنه على القول بوقفه، فإن كسر عظم الميت لا يجوز سواء قيل برفعه أو وقفه، عشان هذا ما وجد له مخالف من عمل المسلمين أنهم يكسرون عظام الموتى، لا سواء قيل برفع الحديث أو بوقفه لا يجوز كسر عظم الميت عمدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في لأن أقضي حاجتي في السوق لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أو وسط المقابر، وهكذا إن كان صالحا قال قدموني إن كان غير قال يا ويلها أين يذهبون بها، وشواهد لهذا تدل على أن رفع الحديث وأنه إن كان موقوفا لكن رفعه له أصل وله ما يدل عليها في ثبوت الحكم حيث هو.
حديث الأثر يا صاحب الستيقي
خلعنا
عليك
جالس فقد عليك من أدرعينه نحن خلعنا عليك سابت
المسألة كسر العظم من ميت المسلم الكافر ما له حرم
ما له حرم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانسبوا علي اللبن نقبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. قال الصنعاني وعن سعد بن ابي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانسبوا علي اللبن نقبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا الكلام قاله سعد لما قيل له ألا نتخذ لك شيئا كأنه صندوق من الخشب؟ فقال بل اسمعوا. فذكره واللحد بفتح اللام وضمها.
اتخاذ صناديق الخشب في اللا يجوز, يعتبر من المحدثات, يعتبر من المحدثات على أي حال سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار.
واللحد بفتح اللام وضمها هو الحفر تحت الجانب القبلي من القبر,
وهو أفضل من الشق, وإن كان كلاهما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأمرين, لكن الله اختار لنبيه اللحد, وأدلة اللحد أولى وأكثر وأحسن وأصح.
وفيه دلالة أنه لحد له صلى الله عليه وسلم, وقد أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن أنه كان بالمدينة رجلان, رجل يلحد ورجل يشق, فبعث الصحابة في طلبهما فقالوا أيهما جاء عمل عمله لرسول عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل عن ابن عباس عند أحمد والترمذي, وأن الذي كان يشق هو أبو عبيدة, وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري, وفي إسناده ضعف, وفيه دلالة على أن اللحد أفضل.
اللحد أفضل, وحتى من حيث يعني حماية الميت, وكونه إذا نزل مثلا مطر ما ينزل عليه مباشرة ولا ينهجم, حيث هذه المعاني كلها اللحد أفضل. ويعني ماذا الأمران جائزة
يفعل
اللحد
الحجارة
حجارة طيب.
قال ابن حجر رحمه الله وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه, وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر, وصححه ابن حبان. قال الصنعاني وللبيهقي, أي روى البيهقي عن جابر
في مضمون هذا اللفظ, إن كان فيه ضعف في مضمونه عدة أحاديث أنه لا يزاد على شبر. وللشوكان رحمه الله في تشرح الصدور على هذا يعني عدة أقوى نقلها.
قال البيهقي, أي روى البيهقي عن جابر النحو, أي نحو حديث سعد, وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر, وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر, وفي الباب من حديث القاسم بن
يعني منقطع.
وفي الباب من حديث القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة فقالت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا وطئة مفتوحة ببطحة العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود والحاكم. وزاد ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما, وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن صالح بن أبي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر, ويعارضه ما أخرجه البخاري من حديث سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما, أي مرتفعا كهيئة السنام.
لا معارضة فيه, فيكون مسنما في هذا المقدار, أي أنه مقدار يرتفع مقدار شبر ثم يسنم على هيئة السنام. الحمد لله يكون الله يصلح بالكم. وهذا أصح من التسطيح كما ثبت من حديث سفيان التمار وهو صحيح البخاري, وهذا أصح من التسطيح. وهنا ذكر هذا جملة من ذكر أهل العلم مختلف في أيهما أفضل, وقول انصبوا علي اللبن نصبا يدل على هذا المعنى أن التسنيم أفضل. وأيضا من حيث المعنى فإن التسطيح قد يبقى الماء على ظهره فيتسرب, وأما التسنيم فإنه يتزلق هكذا وهكذا.
وجمع بينهما البيهقي بأنه كان أولا مسطحا، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما، أصلح فجعل مسنما.
قال بالتسنيم أصح ثم يحتاج إلى جمع.
فائدة: كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عندما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء كما في الموطأ. وقال جماعة يوم الأربعاء، وتولى غسله ودفنه علي والعباس وأسامة. أخرجه أبو داود من حديث الشعبي. وزاد: وحدثني مرحب كذا في الشرح، والذي في التلخيص مرحب أو أبو مرحب بالشك، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. وفي رواية البيهقي: زيادة مع علي والعباس، زيادة من علي والعباس الفضل بن العباس وصالح وهو شطران، ولم يذكر ابن عوف. وفي رواية له ولابن ماجه: علي والفضل وقسم وشطران. وزاد: وسوى لحده رجل من الأنصار. وجمع بين الروايات بأن من نقص باعتبار ما رأى أول الأمر، ومن زاد أراد به آخر الأمر.
شكرا. هذا له قصة، ما له إلا هذا الحديث في مفارين في وضع الوسادة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمول على أنه نسيها لا على أنه وضعها عمدا. إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة الشافعي. قال: باب البيان الرابع، بيان النصوص التي ليست في القرآن. قال الشافعي: كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه كتاب وفيما كتبنا في كتابنا هذا من ذكر ما من الله به على العباد، من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبين من موضعه الذي وضعه الله به من دينه، الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما عفى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه.
وسيأتي ربما أوضح من هذا في بيان أن الحكمة إذا أفردت فرد بها وضع الأمور في مواضعها، وإذا قرنت بالكتاب فإن المقصود بها السنة.
فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه، قبل عن رسول الله سننه بفرض الله تعالى رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته.
يوم أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه وجب عليه قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته إلى خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه وجب عليه ذلك. وعلى هذا فإن هذا النصوص التي ليست في القرآن تبينها السنة يكون من بيان الله عز وجل على لسان نبيه،
فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. باب البيان الخامس، بيان الإشارة. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب. إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عين كذا، يعني قصد نفس كذا، قصد نفس كذا. وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته. وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. قال حفاظ بن نتبة: ألا من مبلغ عمر الرسول وما تغني الرسالة شطر عمري، وما تغني الرسالة شطر عمري.
يعني قد المقصود به شطر الشيء قصده، ولا يلزم أن يكون شطره نصفه، وقد يترك على النصف وقد يترك على دون غير ذلك.
وقال ثالث بن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم. وقال لقيط الإيادي: وقد أضلكم من شطر ثغركم، وقد أضلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تخشاكم قطعا. وقال الشاعر: إن الأثير بها داء مخامرها، فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشاعر: فشطرها بصر العينين مسحور. قال الشافعي: يريد تلقاءه بصر العينين، ونحوه تلقاء جهته. وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. وقال الله:
يعني لا يجوز لمن كان مشاهدا الكعبة أن يسهو ويتجه إلى غير قبلتها باعتبار زحام الصفوف، هذا يتنبه له. وأما من كان بعيدا فبالإشارة إليها، أي بالاتجاه والقصد إليها والاجتهاد.
وقال الله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر.
يعني كيف نعرف اتجاهنا إلى هذا البيت؟ قال الشافعي: هناك علامات تعرف بها هذا الجهة، هناك علامات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ظلمات البر والبحر، علامات تعرف بها القبلة، وعلامات تعرف بها من هذه. فهو يشير إلى ما يعرف به ما يجتهد به، وما تعرف به هذه الجهة.
وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات. وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. وأشهد ذوي عدل منكم، وقال: ممن ترضون من الشهداء. أبان أن العدل العامل بطاعته، فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل.
يعني هذا تعريف مجمل، نعم، إما من حيث أنه الذي لا يقترف أي سيئة والذي هو محافظ على سائر الطاعات فهذا قد تعقب. فالعدل هو في الجملة من لا يصر على الكبيرة، ولا من لا يصر على الصغيرة ولا يقترف الكبيرة.
وقال جل ثناؤه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة.
يعني هذا إشارة، قوله فجزاء مثله، هذا كلمة مثل إشارة إلى المماثلة، وليست هي، فيحتاج إلى الاجتهاد في هذا كيفية هذا المثل. قال: الحمامة فيها شاه، قالوا أيضا النعامة فيها بدنة، وما إلى ذلك. بحسب هذه الإشارة أخذ هذا القياس.
فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها من البدن. فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منها شبها فديناه به، ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا، فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها. وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. ومعنى هذا الباب مع القياس لأنه يطلب فيه الدليل على صواب القبلة والعكس والمثل.
يعني ما يجزء القيمة فيه، وإنما لا بد من أن يعمل جزاء صيد من نوعها، فلو تصدق بقيمتها ما يجزء، إنما عند الحنفية.
وقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب.
تعريف القياس عنده، القياس ما طلب بالدلائل على موافقة خبر المتقدم، يعني من حيث الإضافة إلى ما تقدم، وإلا فسيأتي له أوضح من هذا.
وقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل.
علم الحق كتاب السنة.
وموافقته تكون من وجهين، أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشيء منصوصا أو أحله لمعنى، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة، فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام.
هذا هو القياس، يعني ينظر إلى الأصول ويقاس عليها إذا مع اتحاد العلة.
أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأول الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد.
اللهم بقي ما يتعلق بالإجماع، هذا يعتبر كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب لغة وكتاب أصول، وهو بكتب الأصول أشهر.
كلام العمل 23.